بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشرط عند عقد النكاح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عيسى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا بيان ما اشتمل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة الذي رواه عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن المصنف رحمه الله شرع في بيان مذاهب العلماء في الأخذ بهذا الحديث، إما أن يؤخذ على ظاهره فيعمم في الحكم به في جميع الشروط المتعلقة بالنكاح إلا ما دل الدليل على استثنائه، وإما أن يخص، وذلك هو مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله. وقد بينا فيما تقدم وجه التخصيص والأدلة على ذلك، فشرع المصنف رحمه الله في بيان أقوال العلماء رحمهم الله في مسألة اشتراط المرأة ألا تخرج من دارها. واشتراط المرأة ألا تخرج من دارها يعبر به بالدار، ويراد به المدينة التي تسكن فيها، فتشترط على زوجها أو يشترط أولياؤها أنها لا تخرج معه إلى مكان آخر، وأنها تكون عند أهلها في المدينة التي هي فيها. وهذا الشرط ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله فيه قولين مشهورين لأهل العلم رحمهم الله، وأشار إلى القول الأول عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعن أصحاب نبينا أجمعين، أنه قال: إن للمرأة هذا الشرط، وإذا كان هذا الشرط معتبراً فمعناه أن الزوج يخير بين أمرين: إما أن يترك المرأة عند أهلها ولا يخرج بها، وإما أن تختار المرأة أن تتنازل عن الشرط، أو تختار التمسك بالشرط، فإذا اختارت التمسك بالشرط كان لها الخيار في فسخ النكاح. وهذا معنى قول الرجل وهذا معنى قول الرجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما حكم باعتبار هذا الشرط، قال له: إذن يطلقننا، أي أن المرأة تطلق الرجل، بمعنى أنها تختار فسخ النكاح. فرد عليه رضي الله عنه وأرضاه بقوله: مقاطع الحقوق عند الشروط، أي أنها لم تظلمك، وأنت الذي وافقت على الشر ورضيت به فصار حقا من حقوقها، والحقوق إنما تفصل وتبين وتميز بالشروط. هذا القول هو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه الرواية رواها عنه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهي بسند رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن غنم رحمه الله، ولكن كقولهم إنه رجاله ثقات لا يدل على أن الحديث صحيح من كل وجه كما هو معلوم ومعروف. ولكن هناك رواية ثانية، وهناك رواية ثانية عنه أنه رضي الله عنه وأرضاه سئل عن هذه المسألة فبين أن المرأة مع زوجها، أي أن الشرط لاغ وأنها تلزم بالخروج مع زوجها. فأما بالنسبة للرواية الأولى والقول الأول أن الشرط نافذ، ففيها قوله مقاطع الحقوق عند الشروط، وهذا القدر من الأثر ذكره الإمام البخاري في صحيحه تعليقا، ووصل وهو ثابت وصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والعلماء والأئمة رحمهم الله يستشهدون بهذه الكلمة من أمير المؤمنين المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، ويعتبرونها قاعدة من قواعد الحقوق أن الشروط معتبرة، وأنه ينبغي للمسلم أن يفي بشرطه وأن لا يخون ولا يغدر ولا ينقض، وهذا هو الأصل. وأما بالنسبة لهذا القول أن الزوج ملزم بالشرط، فهذا القول محكي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم روي عنه بالسند، فهو محكي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك رواه ابن أبي شيبة بسنده عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه كتب إلى عمر بن إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه يسأله عن هذه المسألة، هل المرأة لها شرطها أو ليس لها شرطها؟ فكتب إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه أن لها شرطها، فاتفق معاوية وعمر بن العاص على القول بلزوم الشرط وأن الزوج مؤاخذ به. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قضى بهذا الحكم، أي حكم بأن الزوج ملزم بالشرط، وقال كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال والذي نفسي بيده لو أنك استحللت فرجها بزنة أحد ذهبا لأخذتك به لها، أي أنني لألزمتك بهذا الشرط وجعلته حقا من حقوقها. فهذا يدل على أنه يختار القول بلزوم الشرط. وقال بهذا القول من أئمة التابعين قتادة بن دعامة السدوسي رضي الله رحمه الله، تلميذ حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذلك قال بهذا القول بعض أئمة التابعين، وهو قول الليث بن سعد وسفيان الثوري من أئمة الفقه رحمه الله ورحمهم جميعا، وقال به أيضا المالكية والشافعية رحمة الله على الجميع، كلهم يقولون إن الزوج ملزم بهذا الشرط. وإذا قالوا إنه ملزم فمعناه أن المرأة لها الخيار، إما أن تخرج مع الزوج إذا قال أريدك أن تخرجي أو تسافري معي، وإما أن تقول لا أخرج وتستمسك بشرطها، وحينئذ إذا أصر الزوج كان لها حق فسخ النكاح، وهذا معنى قوله إذن يطلقننا. وأما القول الثاني في المسألة فسيذكره المصنف رحمه الله، وهو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين وبعض أئمة العلم رحمهم الله. نعم.
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: شرط الله قبل شرطها، كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها ألا يخرجها. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة.
هذا القول هو القول الثاني في المسألة، أن المرأة مع زوجها، وقضى به علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو الرواية الثانية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وإسنادها عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو إسناد جيد كما قال بعض العلماء رحمهم الله. فعلي رضي الله عنه قال: شرط الله قبل شرطها، ومراده رضي الله عنه وأرضاه أن المرأة اشترطت شيئا ليس من حقها، لأن الأصل أن الله حكم من فوق سبع سماوات أن المرأة سكن للرجل فهي معه، وبناء على ذلك فإن شرط الله وحكم الله مقدم على شرطها. وهذا القول هو أقوى القولين وأولاهما بالحق والصواب والعلم عند الله، لأن الأصل يقتضي أن المرأة مع زوجها، وهذا نص عليه غير واحد من أئمة العلم في هذه المسألة، لأنه في هذه الحالة حينما يأتي يتزوج المرأة فيقولون له: نشترط عليك ألا تخرج بها، كأنهم يقولون: نزوجك المرأة وهي عندنا. والزوج إذا ملك العصمة فإنه يملك عصمة امرأة معه، وهو المسؤول عنها، وهو زوجها، وهو مالك عصمتها بأمر ربها، وبناء على ذلك يكون الشرط ليس في كتاب الله ومخالفا لشرع الله. وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه، قال: شرط الله قبل شرطها. وهو جار أصحاب هذا القول يجرونه على الأصل أن الشرط إذا عارض الشرع فحرم حلالا أو منع من أمر حله الله سبحانه وتعالى وخالف سنة النكاح وأصل النكاح فإنه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة بريرة: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فهذا الشرط ليس من كتاب الله ولا في كتاب الله، لأنه يخالف الأصل ويخالف الفطرة في كون المرأة مع زوجها، فكيف يقال للرجل: تزوج المرأة فهي زوجة لك ما دمت عندنا وليست بزوجة لك إذا فارقتنا؟ فهذا يخالف الأصل، وبناء على ذلك قال بهذا القول بعض كذلك من الصحابة: حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقال به من أئمة التابعين هشام بن عروة، هشام من أئمة التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وطاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح، وكذلك قال به هشام بن عروة، وهو قول سفيان الثوري وأبي ثور، وهو مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنابلة وإسحاق بن راهويه، وهو مذهب الشافعي، لأن الإمام الترمذي كما سيأتي حكى عن الشافعي القول، وسننبه على ذلك في موضعه. هذا القول هو مذهب الحنابلة رحمهم الله وإسحاق بن راهويه، وهو أقوى من حيث الدليل، لأنه جار على الأصل أن المرأة مع زوجها، وبناء على ذلك الشرط معتبر في شرع الله ودين الله ما لم يعارض الأصل. فإذا عارض الأصل فإن السنة نصت على أنه لا يعتد به، في قوله عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فحكى الإمام المصنف رحمه الله قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهنا وقفة في تعليق الإمام الترمذي رحمه الله على مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث يقول:
كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها.
كأنه يرى أن للزوج أن يخرجها، كأنه يرى. انظروا كيف الورع من هذا الإمام الترمذي رحمه الله، ديوان من دواوين العلم رواية ودراية، فله الباع الطويل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن الإمام البخاري على جلالة قدره وعلو شأنه قال له: ما استفدته منك أكثر مما استفدته مني. هذا الإمام الجليل الذي حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم نور له قبره وأفسح له فيه وأعلي درجته في المهديين وأعظم أجره عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الإمام يقول كأنه ولا يجزم، مع أن كلام علي رضي الله عنه وفتوى علي رضي الله عنه واضحة في أنه لا يعتد بالشرط. قال: شرط الله قبل شرطها، وهذا واضح، أي أننا لا نعتد بشرطها وإنما نعتد بحكم الله الذي هو سابق على هذا كله. ومع هذا يقول كأنه يقول، وهذا يدل على أن المسلم مؤاخذ بما يقول، وأنه محاسب عما يبين به بلسانه، عما ينطق به لسانه. فالحكم على الأشياء شهادة، فكان والله تعالى يقول: ستكتب شهادتهم ويسألون. كان السلف الصالح رحمهم الله فيهم مرع شديد ودقة حتى في بيان الأحكام. جاء رجل إلى أحد أئمة السلف فقال له، سأله مسألة، فقال له الإمام رحمه الله: ما أرى بهذا بأسا، ما أرى بهذا بأسا. فخرج الرجل وهو يقول: إن فلانا يقول لكم هذا حلال. قال: ويحك، إنما قلت لك ما أرى بهذا بأسا ولم أقل لك إنه حلال، ورعا عن أن يقول هذا حلال وهذا حرام في شيء لم يستبن به على الوجه المعتبر. قال: ما أرى، أي لم يظهر لي شيء يوجب التحريم، فقد لا يظهر لي الآن ثم أراجع نفسي وأراجع علمي فيظهر لي أنه محرم. ولذلك يظهر هذا كثيرا في فتاوى الإمام، في فتاوى السلف عموما وأئمة السلف، لكنه فيما مسائل الإمام أحمد رحم الله رحمة واسعة يظهر الورع بشكل عجيب، لأن مسائله دونت وحفظت، فتجده في المسألة يكون له أكثر من رواية، وهذا كله من ورعه. فالدقة في نقل الأحكام والدقة في نقل الأقوال، أقوال أهل العلم وحكاية أقوال العلماء رحمهم الله، هو واجب شرعي، لأنه قائم على النصيحة لأئمة المسلمين. فمن النصيحة لأئمة العلم عدم تحميل كلامهم ما لا يحتمله، وعدم جر كلامهم إلى أغراض في نفس المتكلم ومقاصد يريدها المتكلم مع أنهم لم يريدوا ذلك ولم يقصدوه، فهذا كله مخالف للنصيحة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من نصيحة أن الدين النصيحة، وأن منها النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، ومن أئمة المسلمين وعامتهم العلماء. فإذا حكي للناس أي قول من الأقوال، سواء كان الذي يحكي من عامة الناس أو من خاصتهم، فالأمر ليس مختصا بالعامة، بل هو في حق العلماء أشد، لأن العلماء قدوة، وإذا حكوا عن أحد من أهل العلم وثقت الناس بقولهم وعملت الناس بقولهم واعتقدت ما يقولون، فهذا ابتلاء عظيم يوجب على المسلم وعلى طالب العلم منذ أن يبدأ في طلبه للعلم أن يروض نفسه على هذه الكمالات وعلى هذه الآداب، خاصة مما يجده في كلام السلف الصالح رحمهم الله، فقد جعل الله لهم حظا وافرا من السداد في القول، وهذا كله راجع إلى تقوى الله. متى ما رأيت الرجل يزم لسانه بتقوى الله فاعلم أنه قد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فبين أن هذا من الفوز أن تكون سديدا في قولك، لا تغش المسلمين في دينهم، ولا تغش المسلمين في نقل الفتاوى عن أئمتهم، ولا تغير ولا تبدل ولا تبالغ في شرح الأقوال وتجعل الأقوال في سياق ليست لها به صلة، وهذا كله يسأل عنه العبد. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. قال رحمه الله:
قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند
كأنه
قال رحمه الله: وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها.
كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت قد اشترطت على زوجها، لأنه ألغى الشرط فقال كأنه، لأن علي رضي الله عنه لم ينص صراحة، ولكن كلامه واضح، وإنما قصد الورع في قوله كأنه. نعم،
كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها وذهب.
نعم، هذا القول كما ذكرنا هو قول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، يوافق عليا رضي الله عنه في هذا القول، وقال به كما ذكرنا من أئمة التابعين سعيد بن المسيب فقيه المدينة رحمه الله برحمته الواسعة، وكذلك أيضا قال بهذا القول الليث بن سعد أيضا من علماء المدينة وفقهائها، وكفقيه مصر المشهور الذي كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إنه أعلم من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه، وكان على علم من أئمة الحديث وأئمة الفقه رحمه الله برحمة الواسع من فقهاء مصر. وقال به أيضا محمد بن سيرين والحسن البصري من أئمة التابعين، وقال به أيضا شريح القاضي الذي كان قاضيا لثلاثة من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وقال كان يقضي بهذا القول أن المرأة مع زوجها، وأن شرط الله أسبق وقضاء الله أحق. وهذا القول كما ذكر الإمام رحمه الله ومذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ثم حكاه. نعم،
وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة.
سفيان الثوري المحدث الفقيه، وكان إماما جليلا عالما حتى إنه اشتهر علمه، وكان مذهبه كمذاهب الأئمة الأربعة، مذهب من المذاهب يقال مذهب الثورية رحمه الله ورحمه، ثم انقرض هذا المذهب، والبعض يستشكل كيف انحصرنا في هذه الأربعة المذاهب، والجواب من عدة وجوه: أولا أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وثانيا أن الله تعالى أن كل من يتتبع الفقه يجد أن أقوال هؤلاء الأئمة اندرجت تحت أقوال الأئمة الأربعة، فقل أن تجد أحدا من مذهب الطبري أو مذهب سفيان الثوري أو الأوزاعية، كل هؤلاء بالاستقراء والتتبع، وقد مرت بنا مسائل عديدة في العبادات والمعاملات لا تخرج عن المذاهب الأربعة غالبا، فإنهم يحتوون خلاف غيرهم، وبناء على ذلك ليس هذا من التحيز ولكنه علم. الأمر الثالث وهو من الأهمية بمكان، أن الأئمة الأربعة حفظ أئمة اجتهاد وهذا بشهادة الأئمة، لم يقدح أحد في أهليتهم للاجتهاد ممن يعتد به، فهم أئمة اجتهاد بلا إشكال. ثم هؤلاء الأئمة الاجتهاد اختصوا من غيرهم أن الرواية عنهم حفظت وأن فتاويهم ضبطت، فلا يستطيع أحد أن يقول إن الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة يقول كذا إلا كان أصحابه له بالمرصاد، فميزوا ما صح عن إمامهم وما لم يصح، وميزوا ما هو مطلق ومقيد، وبينوا معنى ما يروى عن هؤلاء الأئمة. فليس هذا من التعصب، إنما هذا فضل من الله، وكما أقر ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وقال رفع الملام عن الأئمة الأعلام، جعلهم الله أعلاما يقتدى بهم. فهؤلاء الأئمة درسوا نصوص الكتاب والسنة واحتووا كثيرا من مسائل الخلاف، وجمع الله لهم ما لم يجمع لغيرهم مع إخوانهم من أئمة الظاهرية، لأن النص فيه ظاهر وفيه معنى، فتارة يترجح الظاهر وتارة يترجح المعنى، فالشاهد أنه من أئمة العلم رحمه الله، وقال بهذا القول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة.
هذا الباب ترجم له الإمام الحافظ الترمذي بهذه الترجمة، وإذا تأمل طالب العلم هذا الباب وجده متعلقا بمانع من موانع النكاح، وقد تقدم معنا شرح موانع النكاح، وهذا المانع يسمى عند العلماء بمانع العدد، أي أن الله أحل للإنسان أن ينكح أربعا والخامسة محرمة، فأصبح العدد المانع، هذا المانع يصفونه بكونه مانع عدد، أي لا يزيد في العدد عما شرعه الله. إذا كان هذا العدد وهو مانع الأربع الزيادة على أربع نسوة وهي المرأة الخامسة فما فوق مانعا، يرد السؤال: هل هو مانع في الإنشاء والابتداء والاستدامة، هل هو مانع في الإنشاء والاستدامة، أم هو مانع في الإنشاء دون الاستدامة؟ فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أن منع المسلم من نكاح ما فوق الأربع شامل لما كان إنشاء في الإسلام أو كان استدامة لما كان عليه في الجاهلية، فهو محرم عليه أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة ابتداء واستدامة، لأن الله قد يحرم عليك الشيء ابتداء واستدامة كما هنا، وكما في مانع الرضاع ومانع النسب وغيرها من الموانع التي يمنع فيها ابتداء، وقد يمنع ويحرم على المسلم إنشاء دون الاستدامة، فالنكاح لا يجوز للمحرم، لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا أن ينكح، المرأة لا يجوز أن تنكح وهي محرمة، ولكن لو أنه نكح قبل الإحرام ثم استدام هذا المحظور من محظورات الإحرام لم يضره شيء، لأنه ممنوع منه ابتداء وإنشاء ولا يمنع منه استدامة. فالسؤال الآن في مانع العدد: هل هو ابتداء دون الاستدامة أم هو شامل للابتداء والاستدامة؟ عقد الإمام الحافظ رحمه الله هذا الباب كغيره من أئمة الحديث لينبهوا على أن هذا المانع ابتداء واستدامة. ففي هذا الباب حديث غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه، وهو من أشهر الأحاديث، ومن عادة أئمة الحديث أن يذكروه، وكذلك الفقهاء أن يذكروه في حكم هذه المسألة. قال رحمه الله
تعالى: حدثنا هناد.
ثم ترجمة المصنف في بقوله:
قال ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة،
ما قال يبقي أربعا ويفارق، هذا نوع من تراجم الإمام الترمذي، فتارة يحكي المسألة ولا يبين حكمها، وتارة يحكي لفظ الحديث، وتارة يأتي بما هو أعم من الأحاديث، بمعنى أن النصوص جاءت من باب الخاص الذي أريد به العموم، فهذا كله من فقه، ولذلك التراجم وهذه الأبواب على طالب العلم أن يعتني بها أي عناية، خاصة في صحيح البخاري والصحاح والسنن، فالأئمة رحمهم الله أئمة الحديث حينما يترجمون بمعان وتشتمل هذه المعاني على أحكام ومسائل ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها وأن ينظر إلى ما اختاره هؤلاء الأئمة تحت هذه التراجم ليجد علما قل أن ينتبه له أحد إلا الموفق. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. لا بد من العناية بالتراجم وما تضمنته من الأدلة الدالة عليها. لم يحسم المصنف رحمه الله ولم يبين الحكم، فقال رحمه الله: باب من أسلم. فائدة من الفوائد في هذه الترجمة أنها تشوق من يقرأها وتشوق من يسمعها إلى السؤال: ما هو الحكم إذا أسلم وعنده عشر نسف؟ فما هو الحكم؟ وحينئذ يكون هذا اتباع لمنهج القرآن، فإن منهج القرآن جاء بصيغة السؤال، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا. قد كان بالإمكان يقول بل قالوا أإذا متنا، لكنه جاء الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة؟ هذه تحدث عند الإنسان شوق. القارعة ما القارعة، يجعل السامع والقارئ يقول: ما هي القارعة؟ ما هي الحاقة؟ ثم إذا كرر كان الشوق أكثر وأبلغ. وهذا معروف في أسلوب الخطاب، فكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أبلغ الكلام وأتمه وأجله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وهؤلاء الأئمة تتلمذوا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة قراءة القرآن والسنة بالتدبر والتأمل، فيجد الإنسان فيها من المعاني الجليلة ما يرتقي به كلامه وأسلوب الكلام، ويكون وقع الكلام مؤثرا في السامع، لأنه ينبغي على من دعا إلى الله وعلى من بين شرع الله وأن بين حكم الله أن يجعله بطريقة وبأسلوب أرقى ما يكون وأكمل ما يكون. إنك تبين حكم الله وتهدي إلى الله وتدل على الله، فينبغي أن يكون في منطوقك وكلامك ما يكون قريبا من هذا المعنى الذي اشتمل على الشرف في أعلى مراتبه وأسنى منازله. فخليق بمن يتكلم أن يكون كلامه أو يبين الأحكام أن يكون في هذا المقام. ولذلك نبه بعض العلماء والأئمة على رعاية هذا الأمر، ذلك نجده جليا في كتب أئمة العلم رحمهم الله. أورده بصيغة السؤال المحدثة، أورده بصيغة ليس فيها جوابا بالحكم ولا بيانا للحكم، لكي يحدث التشويق لمعرفة حكم الله ورسوله في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة، أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن.
هذا الحديث الشريف الذي فيه قصة غيلان بن سلمة التي رواها الصحابي البر الأغر أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعن أبيه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة الصحابي غيلان بن سلمة. هو غيلان بن سلمة ابن معتب ابن مالك ابن سعد ابن كعب ابن عوف ابن ثقيف الثقفي، صحابي جليل، سيد من سادات ثقيف، ورجل من رجالها المشهورين في الجاهلية والإسلام، وكان شاعرا نبيلا فصيحا حكيما عاقلا. ودخل على كسرى، وفد على كسرى، وكان معه أبو سفيان وبعض رجال العرب، فقال: أنا أكفيكم. فنظر كسرى إليه وتوسم فيه العقل والحكمة، حتى قال له يوما من الأيام: من أحب ولدك إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يعود. وأكرمه كسرى لما رأى فيه العقل ورجاحة العقل، وكان شاعرا فصيحا وعالما بلسان العرب، عالما بمعاني الكلمات، حتى إن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وعلم التأويل، كان يسأله عن معاني القرآن، وكان يسأله عن كلمات القرآن ودلائلها، وعن شواهد اللغة وأشعار العرب التي تثبت ما يقول، فاستفاد منه كثيرا. وكان رضي الله عنه وأرضاه معدودا من الشعراء، وشعره فيه حكمة. هذا الصحابي أسلم بعد فتح مكة، وأسلم أبناؤه عامر وعمار ونافع وبادية رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وكانت عنده 10 نسوة. وهذا لم يقع له وحده، بل وقع لأكثر من صحابي، كعروة بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أيضا مسعود معتب بن مسعود رضي الله الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. وكعروة بن مسعود أسلم عنده 8 من النسوة. وذكر بعض العلماء أن قرابة، ذكر ابن المحبر في تاريخه أن الذين أسلموا وعندهم 10 نسوة قرابة 10 من الصحابة، وكلهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقوا ما فوق 4، وأن يبقى في عصمتهن 4. فهذا الصحابي الجليل أسلم وعنده 10 نسوة، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يختار 4 من هؤلاء النسوة ويبقيهن في عصمته، ويفارق سائرهن، أي البقية وهن 6. وبناء على ذلك يكون حكم الله وشرع الله في من أسلم وعنده فوق 4 أنه يقال له اختر 4، وأما البقية ففارقهن. وجمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه لا يحتاج أن يجدد العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يجددوا عقود نسائهم، وإنما تبقى. وهذه من المسائل التي أقر الإسلام فيها أمر الجاهلية، فهناك أمور من أمور الجاهلية أقرها الإسلام على ما هي عليه، وهناك أمور من أمور الجاهلية أبطلها، كالشرك وعبادة الأوثان والاستقسام بالأزلام وغير ذلك من المحرمات التي دلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على إبطالها. وهناك أمور أبقى الإسلام وأصلها ثم هذبها وقومها، فأبقى منها شيئا وألغى منها شيئا، وهذا في كثير من تشريعات الإسلام. فأمور الجاهلية على هذا التقسيم، إما أن يلغيها الشرع بالكلية، وإما كما ذكرنا كالشرك وعبادة الأوثان وغير ذلك من المظالم والمآثم، وإما أن يبقيها كلها كإكرام الضيف وإجارة المظلوم ونصرة المظلوم ونحو ذلك من مكارم الأخلاق التي كانوا عليها، فهذه أبقاها. وإما أن يبين ويهذب فيها فيبقي منها شيئا ويبغي منها شيئا، وهذا في كثير من الأمور في تشريعات الإسلام. فهنا أمر الصحابي وغيره، هناك من أسلم عنده 5 نسوة، فأمر بأن يفارق 1 وأن يبقي 4 في عصمته. فهذا هو حكم الله في من أسلم وفي عصمته فوق 4. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رحمه الله: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري، وحمزة قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده 10 نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق.
هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وأنه لا يشترط تجديد العقد. وبالنسبة لكلام الإمام المصنف رحمه الله على السند، منهجنا في شرح هذا السنن، هذا الكتاب المبارك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، تأخير الكلام على ما يتعلق بالرواية إلى الانتهاء من الشرح من الأحكام بإذن الله تعالى. لكن ما ذكره من أن غيلان بن سلمة هو رجل من ثقيف، المراد به غيلان بن سلمة، أنه لما دنا أجله طلق نساءه وقسم أمواله بين أولاده، ولما بلغ عمر قال أمره عمر رضي الله عنه أن يراجع النساء اللاتي طلقهن، وقال: إما أن تراجعهن أو أرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. وأبو رغال قيل إنه من ثمود، وقيل إنه هو الرجل الذي كان يدل أبرهة حتى أوصله إلى مكة ودله على البيت، فرجمت العرب قبره كما لخيانته ودلالته للعدو وفتح لباب ثغرة على بيت الله وحرمه. والأثر عن غيلان وعمر فيه كلام في سنده، لكن الحكم الذي اشتمل عليه أن عمر رضي الله عنه أمره أن يراجعهن. وهذه المسألة قيل إن عمر في بعض الروايات قال له: إن الشيطان قد استمع فألقى في روعك أنك ستموت فطلقت النساء من أجل ذلك. وهذا توضيحه أن الشياطين تسترق السمع، وإذا استرقت السمع يسترق الكلمة ويكذب معها 99 كلمة، وهذه الكذبات أكبر من الذي يصدق فيه ذلك الشيطان فيما يخبر، ثم تصل إلى الكاهن. ولذلك تجد عوام الناس نسأل الله السلامة والعافية ممن فتنوا بهؤلاء المشعوذين وأصحاب الشياطين، حينما يأتونهم ببعض الأمور وتقع، فإن الله يوقعها ابتلاء واختبارا، لأن الله يعطي مثل هذه الأمور التي يظن أنها نعمة في الظاهر لكنها نقمة واستدراج. ولذلك لا يخاف المؤمن ولا يهاب من شياطين الإنس والجن، ويأتي البعض ويقولون: هذا قال كذا ووقع. فإن الشيء إذا وقع، إذا أخبر به المخبر قبل وقوعه، فإن هذا من علم الغيب، والله جل جلاله قال في كتابه: ولا أصدق منه قيلا ولا أعلم ولا أحسن منه حديثا. سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فأي شيء يخبرك به أحد كائنا من كان عن أنه يقع ولو بعد دقيقة أو يحصل ولو بعد ساعة، فهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. إلا الأمور التي لها مقدمات تقع بأشياء يسند لها، وهذا أمر ضيق جدا. أما الكلام عن أعمار الناس وآجالهم وغير ذلك مما يحدث من المنجمين وقراء الكف وغيرهم من المشعوذين، فهؤلاء غضب الله عليهم ولعنهم، وغضب على من أتى إليهم وصدقهم. فهذا كله أخبرنا الله تعالى أنه لا يعلمه إلا هو سبحانه. فلما وقع من النجي ذلك وسمع هذه الكلمة ألقاها في روع غيلان إن صحت الرواية، فلما ألقاها في روعه خاف من الموت فطلق نساءه وقسم أمواله بين أولاده، وهذا فيه ظلم لأن النساء لا ذنب لهن، والمرأة عشيرة وقد وفت لزوجها وبقيت معه حياته ثم بعد ذلك يمكر بها عند موته. ولذلك مذهب طائفة من الأئمة أن من طلق امرأته في مرض الموت لا ينفذ طلاقه، وتورث المرأة على رغم أنفه، لأن هذا هو حكم الله وشرع الله، وأنه حينما يطلقها في مرض الموت فإن الدلائل تدل على أنه يريد الأذية والإضرار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ولذلك من يضار بالناس يضره الله وينزل به البلاء، ولا يجوز للمسلم أن يمكر بإخوانه المسلمين، فكيف بحبه وزوجه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، هذا هو المنطوق، والمفهوم شركم شركم لأهله، فهذا كله من نسيان المعروف وجحد المعروف. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جحد المعروف ينتهي بصاحبه إلى النار، كما أخبر تجلس إحداكن يحسن إليها زوجها ثم إذا أساء إليها قالت ما رأيت منك خيرا قط، فأخبر أنهن أكثر حطب جهنم. وهذا كله يدل على أن جحد المعروف والإساءة والإضرار والكيد ليس من عواقبه وخيمة. فإن صحت الرواية فهذا مبنى على أنه هذا ما يسمى عند علماء الأصول المناسب، وهنا يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده إذا طلق امرأته وهو في مرض الموت. نعم.
قال رحمه الله تعالى والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وأسعدك ووالديك سعادة الأبرار وأحسن الله لك الخاتمة وجعلها على الكلمة الطيبة. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أشكل علي مسألة رد المبيع بالعيب، ما هو العيب الذي يستحق المشتري به أن يرد السلعة؟ هل هناك شروط؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال الأخير من الدرس الماضي بينا فيه مشروعية رد المبيعات بالعيب، وأن السنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المصراة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالخيار لمن وجد في السلعة عيبا لم يعلم. وبينا أن العيب تستحق به رد السلعة إذا كان عيبا مؤثرا، وكان هذا العيب الشرط الأول أن يكون العيب مؤثرا، وأما إذا كان العيب يسيرا وغير مؤثر فإنه حينئذ لا يوجب الخيار ولا يثبت به الخيار. وكذلك أيضا يشترط أن يكون هذا العيب لا تعلمه، لا يعلمه المشتري، فإذا كان العيب يعلمه المشتري بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يشترط في تأثير في كون العيب موجبا للخيار في البيع كما قلنا أن يكون عيبا مؤثرا، وأن يكون هذا العيب في السلعة قبل البيع. أما لو طرأ العيب ووجد بعد أن أخذ المشتري السلعة فإنه حينئذ يكون ضمانه على المشتري، فيشترط أن يكون في السلعة قبل أن يشتريها. وأن الشرط الثالث أن يكون المشتري غير عالم بالعيب. أما إذا كان عالما بالعيب فقد ذكرنا في المجلس الماضي أن هناك صورتين. الصورة الأولى أن يعلم بعيب معين يخبره به البائع ويقول له هذه السيارة فيها عيب كذا وكذا وكذا، فهذا يسمى ببيع البراءة، وهو بيع صحيح إذا بين البائع العيب وأفصح عنه، فإذا بين له العيب فقد برئ، ولذلك قال بيع البراءة، فقد برئ البائع. وليس من حق المشتري أن يطالب برد السلعة إذا ثبت أنه قد برئ بهذا العيب، إذا ثبت أن البائع قد برئ منه. أما لو كانت البراءة، وهي الصورة الثانية، براءة عامة يقول له أنا بريء من كل عيب، أو أنت اشتريت ملحا في ماء، فهذا كله يسمى ببيع البراءة العامة، أن يبرأ من العيوب كلها. وهذا النوع من البراءة يعتبر فاسدا ولا يسقط خيار الرد بالعيب، لأن خيار الرد بالعيب ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحتيال على الشرع بأنه يقول له أبيعك ملحا في ماء، فهذا كذب، لأنه لم يبيعه ملحا في ماء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ أي أن المشتري إذا اشترى سلعة وهذه السلعة جاءت على طريق العبث بها فضيع مقصود المشتري منها، فإنه حينئذ يكون من أكل المال بالباطل. والله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا كله من البيوع المحرمة في أصح قولي العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك يشترط أن يكون المشتري لم يبرأ من العيب، البائع لم يبرأ من العيب، فإذا برئ البائع من العيب سقط خيار الرد، أي رد المبيع بذلك العيب. والرد بالعيوب حق مستحق للمشتري، وهنا أمر ننبه عليه، أنه لو قال البائع البضاعة لا ترد ولا تستبدل، فإن قوله لا ترد إذا قصد به أنها لا ترد بالعيب دخل في مسألة البراءة من العيوب، وبناء على ذلك هذا لا يؤثر حتى ولو كان مكتوبا على الفاتورة أو كان. فمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قضاء الله أحق، فالله هو الذي يحكم ولا معقب لحكمه. أكل أموال الناس بالباطل يورث الضغائن بين المسلمين، ولا يقبل مسلم أن يأتي بخمسة آلاف أو عشرة آلاف وقد يكون ضعيفا من ضعفاء المسلمين، لا يملك الخمسة إلا بعد سنوات من عنائه، يريد أن يشتري سيارة تكون لقضاء مصالحه ومصالح أهله، ثم يأتي هذا بكل بساطة ويبيعه شيئا تالفا، هل هذا هو بيع المسلم للمسلم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: بيع المسلم للمسلم. وبيع المسلم للمسلم هو الذي لا يظلمه فيه ولا يخدعه ولا يغشه ولا يكذبه، وإذا كان على هذا فهو بيع النصيحة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فهذا يدل على أنه لا يجوز مثل هذه البيوعات التي تؤكل بها أموال الناس بالباطل ويظلم فيها المسلمين في حقوقهم. فالسيارة إذا كانت تالفة وبها عيوب تستحق أن تباع بخمسمائة ريال أو بألف ريال، ثم تباع بعشرة آلاف، فمعناه أن تسعة آلاف قد أكلت بالباطل، وهذا كله مما حرمه الله ورسوله. فينبغي للمسلم أن يتحرى الكسب الحلال وأن يحرص كل الحرص على أن يبرئ ذمته، فإذا كان يعلم في المبيع عيبا فإنه يبينه ويصدق البائع ويحس كأنه هو الذي يريد أن يشتري، فإذا فعل ذلك بارك الله له في صفقة يمينه، وبارك الله له في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه، وجعل الله ماله طعمة حلالا له. وإذا طاب المطعم استجيب الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه: أطب مطعمك تستجب دعوتك، وإن العبد ليقذف اللقمة من الحرام في جوفه تكون سببا في هلاكه في دينه ودنياه وآخرته، فإن الحرام يهلك صاحبه ويؤذيه الموارد التي لا خير فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وخاصة بظلم المسلمين وأكل أموالهم بالباطل. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل. وينبغي للمسلم في مثل هذه المسائل أن يتفقه فيها وأن يعرف حكم الله حتى تكون ذمته سالمة من حقوق المسلمين، خاصة في أسواقهم وتجاراتهم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الحكم للمار الذي يضع حاجزا للمصلي ثم يمضي بين يدي المصلي في الحرم النبوي أثابكم الله؟
هو في الحرم النبوي وغيره إذا وضع حاجزا وكان الحاجز على حد السترة ثم مضى فهذا صحيح، لأنه هو في الأصل يجوز له أن يمر وراء السترة، فإذا وضعها من باب أن يتورع أو حتى لا يشوش على المصلي بمروره فهذا حسن، أما إذا جاء في حد السترة فلا، لأنه يستوي أن يمر بحاجزه أو يمر بدون حاجز، لا يمر بين المصلي وقبلته. أما إذا مر بعد القبلة سواء وضع الحاجز أو لم يضعه فإنه لا حرج عليه، والله تعالى
أثابكم الله. هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، ما المقصود لا سهو بعد سهو أثابكم الله؟
لا سهو بعد سهو أنك إذا سهوت في السهو فلا تعيد، مثلا الشخص يسجد سجود السهو ثم شك هل قال سبحان ربي الأعلى أو لم يقل، هل كبر للجلوس من السهو، يمضي، لأن السهو لو فتح هذا الباب لحصل الاسترسال، وبناء على ذلك إذا سهو في سهوه التغى سهوه، إذا سهى في سهوه فالسهو الثاني لاغ ولا يؤثر، والله تعالى.